نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب البيوع قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بطلان بيع الحصات والبيع الذي فيه غرر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا
صلى الله عليه وسلم قال باب
بطلان بيع الحصات باب بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر.
أليس بيع الحصى من الغرر؟ منه، هذا من عطف الخاص على العام لأهميته أو كثرته. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حاء قال: وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
نعم، كما سبق أن بيع الحصاة أحد أنواع بيع الغرر وبيع الغرر، وكل بيع فيه غرر وخداع وغبن فهو منهي عنه. وصورة بيع الحصى أن يأخذ أحد المتبايعين حصاة صغيرة ويرمي بها ويقول: أي ثوب أصابته هذه الحصاة فهو بمئة، وقد تقع على ثوب لا يساوي إلا 10، قد تقع على ثوب يساوي 500، فلا شك أن هذا غرر. أو أن يبيع عليه قطعة أرض فيقول: بعتك ما تصل إلي الحصى بكذا، ثم يرمي بها على حد البيع من الأرض، فقد تصل الحصاة مسافة بعيدة وقد لا تتجاوز مترين، فهذا غرر لا ريب فيه. وله صور أخرى كثيرة. ويدخل في بيع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع الطير في الهواء، وبيع الجمل الشارد الذي ندى، والعبد وبيع العبد الآبق الذي أبق من سيده ولا يتحكم فيه سيده، كل هذا غير مقدور على تسليم. فكل بيع لا يقدر على تسليمه فهو بيع غرر لا يجوز، وعقده باطل. ليس أنه يمرر العقد، لا، هذا أصل العقد باطل، بخلاف ما إذا كان العقد صحيحا وفيه شرط باطل، مثل أن الشرط البائع إذا أخر المشتري الأجر يزيد عليه في الأجر، فهذا يسمى ماذا؟ ربا النسيئة. يقول: أنسئني يعني أخذني وأزيدك، فهذا الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا ربا النسيئة. فهل هذا من أساليب الحصر؟ ها؟ يعني لا يوجد ربا الفضل، يعني ربا في النسيئة فقط، ولا يوجد ربا الفضل؟
يوجد.
طب الحصر هذا ما فائدته؟ هذا خرج مخرج الغالب أن الربا يقع في هذا النسيئة، ما ننسى من آية أو ننسها، ننسى يعني نؤخر. فكل بيع فيه غرر فلا يجوز. الاثنان نسعى عن بيع الجلبي و نعم ما ننسخ من آية أو ننسى آية النساء في التوبة، إنما النسيء وتأخير الشخص. فالحاصل أيضا أن حصل أن أي بيع فيه غرر يحرم، لا يجوز، والعقد يكون باطلا. ويدخل فيه بيع المجهول الذي لا يعلم، كان يبيع سلعة ولا يصفها بأوصاف محددة، وهو المشتري لم يرى السلعة، يعني بيع شيء في الذمة يشترط فيه ماذا؟ أنه يمكن وصفه في الذمة. أما إذا لا يمكن وصفه في الذمة، لا، أنا أقول لك: أنبت هذا في غرف، والغرف قد تكون ضيقة أو واسعة، قد يكون بنيانه متين وقد يكون بنيانه هش وضعيف، فلا بد من النظر في هذا، لا بد من النظر في هذا. أما مثلا ثلاجة إيديال 10 قدم لونها كذا، قوة الموتور كذا، هذا يمكن وصفه في الذمة. لكن لو قلت لك مثلا بعتك هذا الفرن لتخبز فيه الخبز، هذا الفرن قد يكون بالغاز، قد يكون بالجاز، قد يكون بالسولار، قد يكون بكذا، قد يكون بكذا، يعني ما لا يوصف في الذمة لا يجوز بيعه أبدا في الذمة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان والجلب. الركبان من هم؟ الناس الذين يأتون به من مزارعهم بالخضروات والفاكهة لكي يبيعوها، فيتلقاهم بعض الناس ويتحكمون بعد ذلك في السلع. فليدخل في هذا هذه الوكائل الموجودة الآن
أن السعر معروف.
أيوة، لما استثنوا إذا كان البائع يعرف السعر الذي في الأسواق لا بأس أن يبيعه ولو خارج الأسواق. أما إذا كان لا يعرف واشترى منه أحد مثلا أبو 20 بخمسة أو بثلاثة، هذا نوع من الغرر. هل يرد به البيع؟ نعم يرد به البيع لأن فيه غرر. ويدخل فيه بيع المجهول الذي لا يعلم، كأن يبيع سلعة ولا يصفها بأوصاف محددة. وكذلك إذا كان القبض مجهول الأجل، إذا كان القبض مجهول الأجل يعني قال اشتريته، قال والباقي أين؟ قال بعدين هذا يحصل منه مشكلة كثيرة. يقول بعدين متى؟ بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنين. لكن بعدين هكذا، هل نستطيع أن نحدد وقتا؟ إلى أن يموت، ممكن بعد ما يموت يأخذ من الإرث. لا، لابد من تحديد أجل السداد إن كان هناك أجل. وكبيع المعدوم كبيع ما في بطن هذه الناقة وحبل الحبلة، فلا يجوز بيع الجنين في بطن أمه الناقة وحبل الحبلة، كل هذا سواء من بيع الغرر منها. لكن لو باع ناقة أو بقرة عشرة وناقة حاملة، يقول حاملة ولا حاملة؟
حاملة.
حاملة وحائضا هذه لا لا تؤلف. فلو باع ناقة حاملة في بثمن وأخرى فارغة بثمن، هل هذا يدخل في بيع الغرر؟ لا لا يدخل. من ينهى عنه بيع ماذا؟ ما في بطنها، لأنه لا يدرى. أما كون يبيع بقرة أو ناقة، باقة عشراء ولا ناقة عشراء؟ أظن باقة عشراء، بقرة عشراء وناقة حاملة. لو باعها بثمن أغلى من الغير حاملة لا بأس بذلك. إذن كل بيع فيه غرر فهو محرم، وذلك من أجل ماذا؟ عدم وقوع التنازع والتشاحم بين المسلمين.
شفنا باب بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر من باب عطف الخاص على العام ولا العام على الخاص؟ خاص على العام، مش كده؟ من باب عطف الخاص على العام.
نعم،
بين أهمية
بيع الحصى. نعم، عطف على العام لو بيع الغرر. نعم،
من باب
عطف العام
على الخاص. جزاكم. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم بيع حبل الحبلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نافع عن عبد الله، نافع من؟
نافع مولى عبد الله بن
نافع عن عبد الله بن عمر.
نعم.
نافع عن عبد الله، إذا أوهن عبد الله ينظر من؟ ينظر التلميذ. وأنا نافع من؟ إما مولى عبد الله بن عمر أو ابنه. قال ابنه ولا
مولى. نعم،
نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون.
أنا أعد الاسم الأول. حدثنا يحيى بن يحيى.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.
ليث بن سعيد بن سعيد
عليه مدار الحديث ثقة ثبت فقيه إمام مشهور.
ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. على ما أمس المسنة الثاني ماذا؟ زهير بن حرب
قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجهل
كان في رواية الليث عن نافع شيء. هنا جاء بواسطة عبيد الله قال نافع عن ابن عمر.
هو عبيد الله كان متابع لليث.
تابع ماذا؟
تابع الليث في نافع.
طيب من هو عبيد الله؟
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرش العدو العمر
درجته
ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة.
ماذا؟
عن عائشة علي الزبير قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع.
في نافع
نعم
مالك عن نافع على ابن عمر قدم عبيد الله على الإمام مالك
على مالك
نافع عن ابن عمر.
نعم وقدمه ابن معين
السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر وقدمه ماذا؟
وقدم ابن معين في القاسم على عن عائشة على الزهري عن عروة عنهما.
نعم قال
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ونتجت هذا تنتج من الفاظ القليلة التي جاءت في اللغة على وجه الندرة ملازمة البناء المفعول ومثلها تسهى وتفرع وتحتضر إلى آخره. وقوله كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة فسر بيع حبل الحبلة بأنه بيع نتاج النتاج يكون بعث كما يرده ما في بطن هذه الناقة إذا ولدت الناقة يعني ولد ابن الابن إذا ولدت وصار لها بعير أو ناقة أخرى فابن هذه الناقة أبيعك إياه. كيف هذا؟ هذا الشيء الأول ليس موجودا وفيه غرر. فهذا يكون أيضا في بيع المعدوم والمجهول حاله مجهول هل هذا سيأخذ لنا ناقة جيدة أو ليست جيدة. هذا بيع معدوم ومجهول يعني من جهته معدوم وأيضا هو مجهول الحال وفسر بالأجل يعني بعتك هذه السلعة ويحل الثمن إذا ولد ولد الناقة. إذا ولد ولد الناقة كل منهما منهي عنه. أما الأول فإنه بيع معدوم بيع معدوم ومجهول وأما الثاني فلأن الأجل مجهول وهذه من البيوع التي كان يتبايعها أهل الجاهلية ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لما فيها من الغرض. نعم والآن للأسف الغرض حدث مع غاية الحرج يعني الفاكهة الخضروات الأدوات الصناعات المكائن السيارات أصبح الخداع فيها كثير جدا حتى أنهم يأتون بالختم يقلدون الأختام التي يختم بها هذه الأشياء ولو من حديد بلغني أنهم يقلدون هذا الخد أو يجعلون صورة كوبي يعني تبقى الأصل. وبعضهم يصنع ملابس هذه السجاكنا فيها سنة كثيرة أظن جهة المغرب يصنعون مصنع اسمه يعني كوبي
هاي كوبي
هاي كوبي يعني 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 مثله تماما هاي يعني
أعلى شيء يعني.
أعلى شيء في المطابقة يصنع يعني من الذي أذن له هذا المصنع تعب حتى يعني يعني فعل هذه اللي يسمونها الصنبة أو هذه الطريقة يعني تعب حتى فعل ودفع أموال كثيرة جدا من أجل يعني تنظيمها وإتقانها. فتأتي أنت بالسهولة هذه تكتب اسم المصنع وتبيع باسم المصنع كل ما تكسبه حرام كل ما تكسبه من وراء هذا الشيء محرم عليك أن تأكل بالباطل تأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. فلو قيل يعني هم يعرفون أننا في السوق ولو يعرفون ولو يعرفون هل هم أذن لك أذن لك في هذا ما أذن لك بخلاف ما إذا كان الشيء بل إن طباعة الكتب نفسها كتب المكتبات بعض الناس يأخذها يصورها وربما يأخذها ويبيعها هذا لا يجوز أبداً حرام. حقوق الطبع والحفاظ على الحقوق الفكرية والعقلية كالحفاظ أعظم من الحفاظ على الأموال. كتاب واحد تأخذه وتكتب اسمك عليه أنك أنت الذي ألفته وأنت لا تؤلف ولا تعرف شيء كتابه هذا من السرقة الذي. لكن إذا نقل الإنسان عن عالم ولم ينسبه إليه هل هذا يسمى سرقة؟ لا لا يسمى سرقة لا يلزم لأن مقام النقل يختلف من مكان لمكان. يعني مثلا في باب الخطابة هل يلزم كلما نقلت شيئا تنسبه؟ ها؟ يلزم؟ لا لا يلزم. لو نقلت لكن لا يلزم أنت في وسط ناس مزارعين ناس عوام وجهلاء تقولون كل شوية حديث حسن صحيح حديث صحيح حديث كذا أخرجه فهم لهم الكلام ده لا يعرفون هذا. والبلقيني نقل كثيرا نقل ابن حجر عنه كثيرا كذلك لا تحاول نقل عن المقيم أو العكس جزءا كبيرا من التحاول ينتبه لهذا. بعض النص عن الشيخ محمد سعد رسلان من هذا الحددية أتباع هشام البيري. والغريب أن هشاما وقع في نفس الإشكال يعني على قوله هو هو سالك الكتب. فمقام نسبة العلم لأهله أو عدم نسبته يختلف من حال لحال ومن مقام لمقام. نعم أنا أعتقد هذا مسألة الإسكان إسكان الاجتماعي أنا أعتقد هذا هو نفسه تمام.
لكن لو بدأ البناء فعلا يشكل
هو أعطاه يعطوا شيء
يعني أعطاه شيء
من له لا بأس إذا بدأ هذا الإشكال. كذلك النجار تعطيه وما أكمل مثلا غرفة النوم وتعطيه مال أو يصنعك سلما مثلا وبدأ في الصناعة لا بأس بذلك. وإذا يقول لك أعطني شيئا لأشتري خشبا مثلا أو ما شابه فلما أباح وهذا ما.
قال الحق
أنت لا تشتري غرفة نوم حيث تعين على تصنيع غرفة النوم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية. قال الإمام مسلم رحمه الله نعم
الحافظ النووي يعني جمع أشياء كثير على بيع أخيه وسومه على سومه تحريم النجش تحريم التصرية أربعة أشياء. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
في هذا الحديث تحريم بيع المسلم على بيع أخيه لأنه يفضي إلى الشحناء والبغضاء، والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين، وصورته أن يبيع مسلم سلعة على شخص بمئة ويكون بينهما الخيار ثلاثة أيام مثلا، فيأتي شخص آخر إلى المشتري ويقول له رد على هذه السلعة وأنا أعطيك أحسن منها بثمانين، ومثله شراء المسلم على شراء أخيه، كان يأتي للبائع الذي باع السلعة بمئة الذي باع السلعة بمئة وهو في مدة الخيار فيقول استرد السلعة وأنا أزيدك فأعطيك 120. وهذا حرام. لا اطفئ المراوح. هو اشترى من في أحد يقول للبائع سأشتريها منك بكم؟ ب120. هو في خيار بين مع المشتري، فهذا حرام لا يجوز إلا إذا أذن له كما في الحديث، وكذلك خطبة المسلم على خطبة أخيه لا تجوز إلا أن يأذن له أو يرد، وفي الحديث إلا أن يأذن له، فإذا أذن له أو رد الخاطب الأول وعلم بذلك الخاطب الثاني فله أن يتقدم للخطبة لا بأس لذلك.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه. قال وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عبد الرحمن بن يعقوب وذكوان بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه.
في هذا الحديث بيان سوم المسلم على سوم أخيه، فيقول بمئة فيركن البائع إليه ولا يرده ولا يرده كأنه رضي بسومته، فيأتي آخر يسومها ب120 فليس له ذلك. لكن هل هذا لو كان في يسمى المزاد، وسمه الشرع ماذا؟ يعني المزاد، لو قال واحد ب20 واحد قال ب30 ورسى المزاد على الأخير لا بأس، بشرط أن يكون عنده نية الشرع، فإذا لم يكن نية الشرع فهذا هو النجس، أن يرفع السلعة لا بغرض الشرع وإنما بغرض أن ينتفع البائع، فهذا محرم من الكبائر، هذا هو النجس. نعم. أما المزاد ما يسمى بالمزاد لا بأس به، في الأصل أنه جائز. نعم. فالإنسان لا يسوم على سوم أخيه، خلاص واحد دخل ويشتري إيه دخل خلاص انتهى الموضوع، لا تسوم على سوم أخيه، ولا تبع على بيعه ولا تخطب على خطبته. نعم معنى له.
نعم سوق ستدقى
لعلى نقف عند هذا الحديث، هذا فيه كلام طويل. وفقنا الله إياكم أحبه وأرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب البيوع قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بطلان بيع الحصات والبيع الذي فيه غرر. قال الإمام مسلم رحمه الله:
وحدثنا صلى الله عليه وسلم قال باب
بطلان بيع الحصات باب بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر.
أليس بيع الحصى من الغرر؟ منه، هذا من عطف الخاص على العام لأهميته أو كثرته. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حاء قال: وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
نعم، كما سبق أن بيع الحصاة أحد أنواع بيع الغرر وبيع الغرر، وكل بيع فيه غرر وخداع وغبن فهو منهي عنه. وصورة بيع الحصى أن يأخذ أحد المتبايعين حصاة صغيرة ويرمي بها ويقول: أي ثوب أصابته هذه الحصاة فهو بمئة، وقد تقع على ثوب لا يساوي إلا 10، قد تقع على ثوب يساوي 500، فلا شك أن هذا غرر. أو أن يبيع عليه قطعة أرض فيقول: بعتك ما تصل إلي الحصاة بكذا، ثم يرمي بها على حد البيع من الأرض، فقد تصل الحصاة مسافة بعيدة وقد لا تتجاوز مترين، هذا غرر لا ريب فيه. وله صور أخرى كثيرة، ويدخل في بيع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع الطير في الهواء، وبيع الجمل الشارد الذي ندى، والعبد وبيع العبد الآبق الذي أبق من سيده ولا يتحكم فيه سيده، كل هذا غير مقدور على تسليم، فكل بيع لا يقدر على تسليمه فهو بيع غرر لا يجوز وعقده باطل. ليس أنه يمرر العقد، لا، هذا أصل العقد باطل، بخلاف ما إذا كان العقد صحيحا وفيه شرط باطل، مثل أن الشرط البائع إذا أخر المشتري الأجر يزيد عليه في الأجر، فهذا يسمى ماذا؟ ربا النسيئة، يقول: أنسئني يعني أخذني وأزيدك، فهذا الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا ربا النسيئة، فهل هذا من أساليب الحصر؟ ها؟ يعني لا يوجد ربا الفضل، يعني ربا في النسيئة فقط؟ ولا يوجد بالفضل؟
يوجد.
طب الحصر هذا ما فائدته؟ هذا خرج مخرج الغالب. الغالب أن الربا يقع في هذا النسيئة، ما ننسى من آية أو ننسها، ننسى يعني نؤخر. فكل بيع فيه غرر فلا يجوز. الاثنان نسعى عن بيع الجلبي و نعم ما ننسخ من آية أو ننسى آية النساء في التوبة إنما النسيء وتأخير الشخص. فالحاصل أيضا أن حصل أن أي بيع فيه غرر يحرم، والعقد يكون باطلا. ويدخل فيه بيع المجهول الذي لا يعلم، كان يبيع سلعة ولا يصفها بأوصاف محددة، وهو المشتري لم يرى السلعة، يعني بيع شيء في الذمة يشترط فيه ماذا؟ أنه يمكن وصفه في الذمة. أما إذا لا يمكن وصفه في الذمة، لا، أنا أقول لك أنبت هذا في غرف، والغرف قد تكون ضيقة أو واسعة، قد يكون بنيانه متين وقد يكون بنيانه هش وضعيف، فلا بد من النظر في هذا. لابد من النظر في هذا. أما مثلا ثلاجة إيديال 10 قدم لونها كذا، قوة الموتور كذا، هذا يمكن وصفه في الذمة. لكن لو قلت لك مثلا بيعتبر هذا الفرن لتخبز فيه الخبز، الفرن قد يكون بالغاز، قد يكون بالجاز، قد يكون بالسولار، قد يكون بكذا، قد يكون بكذا، يعني ما لا يوصف في الذمة لا يجوز بيعه أبدا في الذمة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان والجلب. الركبان منهم الناس الذين يأتون به من مزارعهم بالخضروات والفاكهة لكي يبيعوها، فيتلقاهم بعض الناس ويتحكمون بعد ذلك في السلع. فلا يدخل في هذا هذه الوكاية الموجودة الآن
أن السعر معروف.
أيوة، لما يستثنوا إذا كان البائع يعرف السعر الذي في الأسواق لا بأس أن يبيعه ولو خارج الأسواق. أما إذا كان لا يعرف واشترى منه أحد مثلا أبو 20 بخمسة أو بثلاثة، هذا نوع من الغرر. هل يرد به البيع؟ نعم يرد به البيع لأن فيه غرر. ويدخل فيه بيع المجهول الذي لا يعلم، كأن يبيع سلعة ولا يصفها بأوصاف محددة. وكذلك إذا كان القبض مجهول الأجل، إذا كان القبض مجهول الأجل يعني قال اشتريته، قال والباقي أين؟ قال بعدين هذا يحصل منه مشكلة كثيرة. يقول بعدين متى؟ بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنين. لكن بعدين هكذا، هل نستطيع أن نحدد وقتا إلى أن يموت؟ ممكن بعد ما يموت يأخذ من الإرث. لا، لابد من تحديد أجل السداد إن كان هناك أجل. وكبيع المعدوم كبيع ما في بطن هذه الناقة وحبل الحبلة، فلا يجوز بيع الجنين في بطن أمه الناقة وحبل الحبلة، كل هذا سواء من بيع الغرر منها. لكن لو باع ناقة أو بقرة عشرة وناقة حاملة، يقول حاملة ولا حاملة؟
حاملة.
وحائضا هذه لا لا تؤلف. فلو باع ناقة حاملا في بثمن وأخرى فارغة بثمن، هل هذا يدخل في بيع الغرر؟ لا لا يدخل. من ينهى عنه بيع ماذا؟ ما في بطنها، لأنه لا يدرى. أما كون يبيع بقرة أو ناقة، بقرة عشراء ولا ناقة عشراء؟ أظن بقرة عشراء وناقة حاملة. لو باعها بثمن أغلى من الغير حاملة لا بأس به. إذن كل بيع فيه غرر فهو محرم، وذلك من أجل ماذا؟ عدم وقوع التنازع والتشاحم بين المسلمين.
شفنا بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر من باب عطف خاص على العام ولا العام على الخاص؟ خاص على العام، مش كده؟ من باب عطف الخاص على العام.
نعم،
بين أهمية
بيع الحصى. نعم، عطف على العام لو بيع الغرر. نعم،
من باب
عطف العام
على الخاص. جزاكم. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم بيع حبل الحبلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نافع عن عبد الله، نافع من؟
نافع مولى عبد الله بن
نافع عن عبد الله بن عمر.
نعم.
نافع عن عبد الله، إذا أوهن عبد الله ينظر من؟ ينظر التلميذ. وأنا نافع من؟ إما مولى عبد الله بن عمر أو ابنه. قال ابنه ولا
مولى
عبد الله.
نعم،
نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. قال قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون.
أنا أعد الاسم الأول. حدثنا يحيى بن يحيى.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.
ليث بن سعيد بن سعيد
عليه مدار الحديث ثقة ثبت فقيه إمام مشهور
ثقة ثبت فقيه إمام مشهور على ما أمس. بسم الله الثاني ماذا؟ زهير بن حرب.
قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجهل
كان في رواية الليث عن نافع شيء. هنا جاء بواسطة عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر.
هو عبيد الله كان متابع للليث.
تابع ماذا؟
تابع الليث في نافع.
طيب من هو عبيد الله؟
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرش العدو العمر.
درجته
ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة.
قدمه ماذا؟
عن عائشة على الزبير. قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع.
في نافع.
نعم.
مالك عن نافع على ابن عمر. قدم عبيد الله على الإمام مالك
على مالك
عن ابن عمر.
نعم. وقدمه ابن معين
السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر. وقدمه ماذا؟
وقدم ابن معين في القاسم على عن عائشة على الزهري عن عروة عنهما.
نعم قال
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ونتجت هذا تنتج من الألفاظ القليلة التي جاءت في اللغة على وجه الندرة ملازمة البناء المفعول، ومثلها تسهى وتفرع وتحتضر إلى آخره. وقوله كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، فسر بيع حبل الحبلة بأنه بيع نتاج النتاج، يكون بعث كما يرده ما في بطن هذه الناقة إذا ولدت الناقة، يعني ولد ابن الابن إذا ولدت وصار لها بعير أو ناقة أخرى، فابن هذه الناقة أبيعك إياه. كيف هذا؟ هذا الشيء الأول ليس موجودا وفيه غرر، فهذا يكون أيضا في بيع المعدوم والمجهول، حاله مجهول، هل هذا سيأخذ لنا ناقة جيدة أو ليست جيدة؟ هذا بيع معدوم ومجهول، يعني من جهته معدوم وأيضا هو مجهول الحال. وفسر بالأجل، يعني بعتك هذه السلعة ويحل الثمن إذا ولد ولد الناقة، إذا ولد ولد الناقة، كل منهما منهي عنه. أما الأول فإنه بيع معدوم، بيع معدوم ومجهول، وأما الثاني فلأن الأجل مجهول، وهذه من البيوع التي كان يتبايعها أهل الجاهلية، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لما فيها من الغرض. نعم. والآن للأسف الغرض حدث مع غاية الحرج، يعني الفاكهة، الخضروات، الأدوات، الصناعات، المكائن، السيارات، أصبح الخداع فيها كثير جدا، حتى أنهم يأتون بالخت يقلدون الأختام التي يختم بها هذه الأشياء ولو من حديد، ولو أني أنهم يقلدون هذا الخد أو يجعلون صورة كوبي عن طبق الأصل، وبعضهم يصنع ملابس، هذه جاءت من فئة سنة كثيرة أظن جاءت من المغرب، يصنعون مصنع اسمه يعني كوبي،
هاي كوبي، هاي كوبي،
هاي كوبي، يعني 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 مثله تماما، هاي يعني
أعلى شيء، يعني
أعلى شيء في المطابقة، يصنع يعني. من الذي أذن له؟ هذا المصنع تعب حتى يعني يعني فعل هذه اللي يسمونها الصنبة أو هذه الطريقة، يعني تعب حتى فعل ودفع أموال كثيرة جدا من أجل يعني تنظيمها وإتقانها. فتأتي أنت بالسهولة هذه تكتب اسم المصنع وتبيع باسم المصنع، كل ما تكسبه حرام، كل ما تكسبه من وراء هذا الشيء محرم عليك، أن تأكل بالباطل، تأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. فلو قيل يعني هم يعرفون أننا في السوق، ولو يعرفون ولو يعرفون هل هم أذن لك؟ أذن لك في هذا؟ ما أذن لك، نعم. بخلاف ما إذا كان الشيء، بل إن طباعة الكتب نفسها، كتب المكتبات بعض الناس يأخذها يصورها وربما يأخذها ويبيعها، هذا لا يجوز أبدا، حرام. حقوق الطبع والحفاظ على الحقوق الفكرية والعقلية كالحفاظ أعظم من الحفاظ على الأموال. كتاب واحد تأخذه وتكتب اسمك عليه أنك أنت الذي ألفته وأنت لا تؤلف ولا تعرف شيء في، هذا من السرقة الذي. لكن إذا نقل الإنسان عن عالم ولم ينسبه إليه، هل هذا يسمى سرقة؟ لا، لا يسمى سرقة، لا يلزم، لأن مقام النقل يختلف من مكان لمكان. يعني مثلا في باب الخطابة، هل يلزم كلما نقلت شيئا تنسبه؟ ها؟ يلزم؟ لا، لا يلزم. لو نقلت سأل، لكن لا يلزم. أنت في وسط ناس مزارعين، ناس عوام وجهلاء، تقولون كل شوية حديث حسن صحيح، حديث صحيح، حديث كذا أخرجه فيهم، وما لهم الكلام ده، لا يعرفون هذا. والبلقيني نقل كثيرا، نقل ابن حجر عنه كثيرا، كذلك لا تحاول نقل عن المقيم أو العكس، جزءا كبيرا من التحاول. فينتبه لهذا، بعض النص عن الشيخ محمد سعد رسلان من هذا الحددية أتباع هشام البيري. والغريب أن هشاما وقع في نفس الإشكال، يعني على قوله هو هو سالك الكتب. فمقام نسبة العلم لأهله أو عدم نسبته يختلف من حال لحال ومن مقام لمقام. نعم، مش
أنا
أعتقد هذا مسألة الإسكان، إسكان الاجتماعي، أعتقد هذا هو نفسه، هو نفسه، هو نفسه.
لكن لو بدأ، لو بدأ البناء فعلا يشكل،
هو أعطاه يعطوا شيء يعني،
يعني أعطاه شيء
من له، لا بأس إذا بدأ هذا الإشكال. كذلك النجار تعطيه، وما أكمل مثلا غرفة النوم وتعطيه مال، أو يصنعك سلما مثلا وبدأ في الصناعة، لا بأس بذلك. وإذا يقول لك أعطني شيئا لأشتري خشبا مثلا أو ما شابه، فلما أباح وهذا ما.
قال الحق
أنت لا تشتري غرفة النوم حيث تعين على على تصنيع غرفة النوم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية. قال الإمام مسلم رحمه الله، نعم،
الحافظ النووي يعني جمع أشياء كثير، على بيع أخيه وسومه على سومه، تحريم النجش، تحريم التصرية، أربعة أشياء. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
في هذا الحديث تحريم بيع المسلم على بيع أخيه لأنه يفضي إلى الشحناء والبغضاء، والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين، وصورته أن يبيع مسلم سلعة على شخص بمئة ويكون بينهما الخيار ثلاثة أيام مثلا، فيأتي شخص آخر إلى المشتري ويقول له رد على هذه السلعة وأنا أعطيك أحسن منها بثمانين، ومثله شراء المسلم على شراء أخيه، كان يأتي للبائع الذي باع السلعة بمئة الذي باع السلعة بمئة وهو في مدة الخيار فيقول استرد السلعة وأنا أزيدك فأعطيك 120. وهذا حرام. لا تطفي المراوح. هو اشترى منها، فيأتي أحد يقول للبائع سأشتريها منك بكم؟ ب120. هو في خيار بين مع المشتري، فهذا حرام لا يجوز إلا إذا أذن له كما في الحديث، وكذلك خطبة المسلم على خطبة أخيه لا تجوز إلا أن يأذن له أو يرد، وفي الحديث إلا أن يأذن له، فإذا أذن له أو رد الخاطب الأول وعلم بذلك الخاطب الثاني فلو أن يتقدم الخطبة لا بأس لذلك.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه. قال وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عبد الرحمن بن يعقوب وذكوان بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه.
في هذا الحديث بيان سوم المسلم على سوم أخيه، فيقول بمئة فيركن البائع إليه ولا يرده كأنه رضي بسومته، فيأتي آخر يسومها ب120 فليس له ذلك. لكن هل هذا لو كان في يسمى المزاد، وسمه في الشرع ماذا؟ يعني المزاد، لو قال واحد ب20 واحد قال ب30 ورسى المزاد على الأخير لا بأس، بشرط أن يكون عنده نية الشرع، فإذا لم يكن نية الشرع فهذا هو النجس، أن يرفع السلعة لا بغرض الشرع وإنما بغرض أن ينتفع البائع، فهذا محرم من الكبائر، هذا هو النجس. نعم. أما المزاد يسمى بالمزاد لا بأس به، في الأصل أنه جائز. نعم. فالإنسان لا يسوم على سوم أخيه، خلاص واحد دخل ويشتري يدخل خلاص انتهى الموضوع، لا تسوم على سوم أخيه، ولا تبع على بيعه، ولا تخطب على خطبته. نعم معنى له؟
نعم سوق ستدخل
لعلنا نقف عند هذا الحديث، هذا فيه كلام طويل. وفقنا الله إياكم أحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.